بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده، أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما ترون أنه أكد هنا هذا الوعد باللام ولنبلونكم وبالنون الثقيلة ولنبلونكم حتى نعلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والمقصود بالعلم هنا كما سبق، الله يعلم ذلك، ولكنه العلم الذي يترتب عليه الجزاء، العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ويكون ذلك بصيرورة هذا الأمر وتحوله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حتى نعلم ذلك حاصلا وواقعا بشيء من الخوف والجوع. فالحاصل أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله هنا بقوله ما ذكره تعليقا على قوله لباس الجوع والخوف، لماذا عبر هنا بلباس الجوع، هناك عبر بلباس الجوع والخوف، وفي هذه الآية قال بشيء من الخوف والجوع، لماذا فرق بينهما؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. هذا الذي ذكره ابن كثير هنا هو ما يسمى بلطائف التفسير، هذه لطائف التفسير. أذاقها الله تلك الأمة أو القرية الكافرة، عذبها الله عز وجل، أنزل بها بأسه، فأذاقها لباس الجوع والخوف، فصار ذلك ظاهرا عليهم كاللباس الذي يظهر على لابسه. وهنا يقول لأهل الإيمان ولنبلونكم بشيء، فهو شيء يسير لا يكون بتلك المثابة التي هي من قبيل العذاب، أذاقها لباس الجوع والخوف. هذا وجه التفريق بين العبارتين. المقصود أن هذا هو إذا قيل لطائف التفسير فهذا مثال منها، هذا مثال منها، وليس ذلك بقاطع. في كثير من هذه المواضع التي يذكرون فيها تلك اللطائف، ولكنها معان جميلة قد لا يقطع بها في كثير من الأحيان. ولهذا كان الشاطبي رحمه الله ينكر الاشتغال بذلك والتعرض له في التفسير، لأنه يرى أن ذلك يخرج بالمفسر عن المعنى المقصود الذي سيقت من أجله الآية، فيشتغل بهذه الدقائق. وهذا إضافة إلى قضية التكلف والقول على الله عز وجل، ولكن توسط في هذا والله أعلم هو الأحسن، بين من أغرق في هذه الأشياء وأتى بأمور متكلفة وأضاع المعنى الذي من أجله سيقت الآية. تقرأ في بعض كتب التفسير أحيانا معنى الأصلي ذهب وشغل القارئ بدقائق قد تكون متكلفة في كثير من الأحيان. فالتوسط أن يذكر المعنى الأصلي الذي ذكرت من أجله الآية يبين، ويذكر من هذه الملح واللطائف بغير تكلف.
وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع.
هذه اللطائف لو تجمعونها، إذا مر بك شيء من هذا تدونه، أحيانا هذه تجدها في كتب التفسير لا سيما التي تعنى بالجوانب البلاغية مثل تفسير ابن عاشور وأشباهه، وتجد من هذا في مثل تفسير الرازي ومن نقل عنه كابن عادل الحنبلي وكتاب اللباب، وتجدها أيضا كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله، وتجدها أيضا في كتب خاصة فيما يعرف بالمتشابه اللفظي وتوجيه ذلك ككتاب الإسكافي درة التنزيل وغرة التأويل، والبرهان في متشابه القرآن لزكريا الأنصاري، وملاك التأويل للغرناطي، وأمثال هذه الكتب. وتجد أيضا مثل هذه الأشياء في كتب مفرقة، أحيانا قد تجدها في تراجم بعض العلماء يقول وكانت له استنباطات، فيذكر بعض الدقائق والاستنباطات العجيبة واللطائف.
وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب.
على كل حال تفسير الصلاة من الله عز وجل هنا بالثناء عليهم أحسن، لأن من أهل العلم من يفسره بالرحمة فيكون ذلك من قبيل التكرار، يعني كأنه قال أولئك عليهم رحمة من الله ورحمة، إذا فسر الصلوات بالرحمة عليهم صلوات. والأحسن هو ما ذكره ابن كثير وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله، أن الصلوات من الله بمعنى الصلوات جمع صلاة وهي ذكره في الملأ الأعلى، هذه هي الصلاة، وذلك يقتضي ويستلزم الرحمة. ولذلك من فسره بالرحمة يمكن أن يكون من قبيل التفسير باللازم، لأن من ذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى فهو من أهل رحمته وليس من أهل سخطه وعذابه، لاحظوا هذا المعنى. ولذلك هؤلاء العلماء ما جاءوا بهذا من فراغ، فيحمل ذلك على أنه من قبيل التفسير باللازم. فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد، نعم، كثير من أهل العلم يقولون المقصود به الدعاء له بالرحمة، فهذا بمعنى ذكره بالملأ الأعلى وهو مقتض ومستلزم للرحمة، وأما إذا كان من الملائكة فهو استغفار، ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، ومن المؤمنين الدعاء.
وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة.
لا ماشي، على كل حال العدلان عدلاء البعير مثلا، تعرفون في السابق كانوا يحملون على الدواب، فافترض أن هذا ظهر البعير فيضعون عدلا من الجهة اليمنى والعدل الآخر في الحمل من الجهة اليسرى. هذا هو العدل. وذلك تجدون يضعون على الدابة مثل الحمار ما يسمى بالخرج وهو معروف. نعم، ففيه جيب منها هنا وجيب منها هنا يضعون فيه المتاع، فالمتاع لا يثبت من جهة واحدة، يسقط، فيضعون ذلك هكذا على ظهره ليعتدل ويثبت. والعلاوة هي ما يوضع فوق ظهره بينهما، يحمل فوق الظهر، فيكون هذا عن يمينه وهذا عن شماله. ونعم،
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا.
زيادة في الحمل وهو ما يحمل على البعير مثلا أو الدابة عموما، زيادة في الحمل، فهذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة وهذا زيادة. فالآن هذه الأشياء، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، ثم قال وأولئك هم المهتدون فوق ذلك، فذكر ما لهم، وذكر أنهم بفعلهم هذا، بقولهم هذا وصبرهم، قالوا إنا لله، فهذه الأشياء التي أعطانا الله عز وجل إياها من الأموال والأنفس والثمرات إنما هي عارية يأخذها متى شاء، فإذا وقع لهم شيء من سلب ذلك قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكل ما بأيدينا إنما هو من الله عز وجل، وكل ذلك صائر إليه ونحن صائرون إليه تبارك وتعالى، فكان ذلك تسلية لنفوسهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، اهتدوا إلى الموقف الحق الصواب والقول الحق الصواب في مثل هذه المقامات، فلم يحصل منهم جزع ولا تسخط ولا خروج إلى ما لا يليق مما يفعله من لم يعرف الله عز وجل كما ينبغي. أولئك هم المهتدون.
وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدة استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبة، لكن امرأة في غيرة شديدة.
أي نعم، تقول أنا لست يعني توقفي وتلكئي أني لا أرغب فيك، ليست هذه قضيتي، إنما هي من وجه آخر، هي شدة الغيرة فقط. أما موضوع الرغبة فهذا لا إشكال فيه، لا جدال فيه.
فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن قد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: أبعد؟ أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه في صحيح مسلم مختصرا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قلت: أرأيت قول الله عز وجل.
قبل هذا، يعني في بعض الأشياء التي لم يتطرق لها وذكر حديث عروة، في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. الصفا يطلق في كلام العرب على الصخر الأملس أو الحجر الأملس، إن الصفا، وهو معروف المقصود به، معروف جبل الصفا الذي يسعى الناس بينه وبين المروة. وأما المروة فبعضهم يقول هي الحجارة الصغار اللينة، وبعضهم يعكس يقول الصلبة، وبعضهم يقول البيضاء البراقة، وبعضهم يعكس ويقول السوداء، وبعضهم يقول يطلق على الحجارة اللينة والحجارة الصلبة. كل ذلك يقال له مروة، كل ذلك يقال له مروة. فالحاصل أن الحجر الأملس قالوا له صفا، صفا، والحجارة التي تكون قد تكون صغيرة وصغيرة لينة أو صلبة يقولون لها مروة. بعضهم يذكر في لونها البياض، وبعضهم يذكر السواد. إن الصفا والمروة. وقال: من شعائر الله، جمع الشعيرة، والشعيرة هي العلامة، أي من أعلام دينه في المناسك. فالصفا من شعائر الله، والمروة من شعائر الله، والطواف بالبيت من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، وذبح الهدي من شعائر الله، بل الهدي نفسه من أعظم شعائر الله. ولهذا قال الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله ولا. فهذا من باب عطف الخاص على العام، فهذا كله من شعائر الله. والدين كله يمكن أن يقال بأنه منقسم إلى شعائر وأمانات، يمكن ولا مشاحة في الاصطلاح. فيكون بهذا الاعتبار، بهذا التقسيم، الشعائر هي الأمور الظاهرة مثل الأذان، صلاة الجماعة وما أشبه ذلك. والأمانات هي الأمور التي لا تظهر، كالطهارة، الصيام، والصدق مع الله عز وجل، والإخلاص له، وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه الناس. لو صلى الإنسان هو غير متوضأ، أحد يدري عنه؟ أحد يدري عنه؟ الصوم لا أحد يدري هو صائم ولا ما هو بصائم. ولهذا قالوا إن من خصائص الصوم أنه لا يدخله الرياء بخلاف غيره من الأعمال، بينما يدخله السمعة، تكلم عن نفسه أنه صائم الأخ. فهذا في مواضع العبادة التي أشعرها الله عز وجل لعباده، أشعرها لعباده.
روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت: قلت هذه رعاك الله لها مكان، قلت لأن هي اللي تسأله الآن.
قالت هي تحكي ما حصل، تقول قلت، هي ما أحد يحكي عنها، يقول بأن عائشة قالت: أرأيت قول الله، عفوا، عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة قالت: قلت أرأيت قول الله، أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة. أي نعم، أي نعم. إيش عندكم هكذا؟ ها؟ تراجعها؟ لكن خير. هو نعم، قالت بالضبط، قالت حينما قلت لها، هو هذا. لكن وشوف أصل الرواية، هل هي هكذا فقط؟ ما فيه قالت قلت، قالت قلت كذا، اقر، قال قالت عائشة، ها؟ ايش ابن كثير معك؟ الأصل. أي طبعة؟ على كل حال تراجع، يعني إن كانت هكذا الرواية فلا أشكال أنها يعني صحيحة، لكن لو كانت عن عائشة قالت هو يحكي الرواية عنها ثم يقول قلت، يعني هي قالت ذلك بناء على سؤاله إياها.
روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت
طبعا هو من عروة، منين فهم هذا؟ من فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح في الشرع إذا رأيت في القرآن رفع الجناح لا جناح عليكم بمعنى رفع الحرج، رفع الحرج، والجناح هو الحرج الذي هو الإثم. فإذا قيل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا الفهم الذي فهمه عروة هل هو بعيد لا وجه له إطلاقا أو أنه له وجه؟ له وجه، لا جناح عليه لا إثم عليه أن يطوف بهما، كأنه فهم هذا لا إثم عليه أن يطوف بهما، فمفهوم المخالفة أنه إن لم يطوف بهما لا جناح عليه أن يطوف، لا إثم عليه أن يطوف بهما. فرفع مجرد رفع الإثم عنه بالطواف على فهم عروة لا يعني وجوب ذلك، أن السعي بين الصفا والمروة لا حرج فيه، هذا الظاهر المتبادر لعروة، وهذا الفهم لم يفهمه عروة وحده بل قال به أئمة، ومن ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو مستحب، وهذا وقت المتساهلين في الفتوى إذا بيدورون مثل هالأشياء. فممن قال بأن السعي بين الصفا والمروة سنة من تذكرون؟ قال به جماعة من الصحابة، وقال به من السلف هو منقول عن سفيان الثوري، منقول عن سفيان، ونقل عن بعض الأئمة مثل أبي حنيفة، فهو مروي عن نحو ثلاثة من الصحابة غير عروة، عروة من التابعين، وذكر فهمه وردت عليه عائشة رضي الله عنها، لكن نقل عن ثلاثة من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وهما إماما العصر في وقتهما، فيه ذاك الوقت أحد أعلى من ابن الزبير وابن عباس ما فيه الزمان الذي بقي فيه، يقولون سنة، ومنقول أيضا عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة رواية أخرى على كل حال. لكن وسفيان الثوري طبعا اللي بيدور يبي يلقى، ففرصة لمن أراد يقول يا جماعة زحمة الحج زحمة خففوا على الناس، فهذا القول ليس بمهجور، السعي بين الصفا والمروة سنة، يلا من حج الحمد لله ما عليه حرج، وهذا هو ظاهر الآية، وإن ردت عائشة فهذا فهمها واجتهادها، وخالفها بعض الصحابة، والصحابة إذا اختلفوا نرجح بين أقوالهم بالمرجحات، وهذا هو الظاهر المتبادر. وابن جرير دائما يعلمنا أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلى معنى خفي إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وهذا هو المعنى المتبادر والحمد لله. والمبيت بمنى أيضا شيخ الإسلام قال إنه أنه لا يجب، والمبيت في مزدلفة يا جماعة الخير أيضا قال فيه جمع من الأئمة بأنه سنة ولا يجب، منهم عطاء بن أبي رباح أعلم الناس بالمناسك، فهذا راح الحمد لله وللشكر، المبيت في مزدلفة والمبيت في منى اللي ضايقتوا أنفسكم نمتوا في الشوارع، وراح عنكم السعي ونشوف لكم شيء بعد، يروح عنكم طواف الإفاضة يروح عنكم الوقوف بعرفة مرة واحدة ترتاحون تحجون من بيوتكم، جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان الإنسان روض نفسه على أن يتتبع الرخص بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج، فهم هذا الفهم أنه خلاص هذه قاعدة بدأ يفتي الناس، هذه مشكلة كبيرة. نقول هذا الكلام لأننا نسمع أشياء عجيبة وغريبة تصدر من بعض طلاب العلم في الحج، يفتون فيها الناس والحملات
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل
كان عندهم العرب في الجاهلية عندهم أشياء تقترن بالمناسك، منها ما يكون قبل حجهم ومنها ما يكون بعده بحسب اختلاف قبائلهم. فإذا قرأتم في مثل مفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام تجدون أشياء غريبة من هذا. نعم، فمنهم من يرى لزوما أن يذهب إلى تلك المناسك قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فمن ذهب إليها فمن شعائر الحج عنده أنه لا يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة، هذا مثل من ساق الهدي مثلا فإنه لا يتحلل من إحرامه، فعندهم أنه من أتى منات لا يسعى بين الصفا والمروة، هذا على قول عائشة رضي الله عنها، فتحرجوا. وبعضهم جاء في روايات أخرى أنهم أن هذا التحرج أنه كان هناك أصنام يعظمونها إساف ونائلة، ويزعمون أنهما رجل وامرأة زنيا فمسخا إلى حجر، فكانوا يعظمونهما ويتمسحون بهما إلى آخره، فلما أسلموا ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة أمر يتصل بعمل أهل الجاهلية وشركهم، فتحرج أهل الإيمان منه، فبين الله أنه ليس كذلك بل هو من شعائر دينه، وإن أحدث فيه المشركون ما أحدثوا، فلا حرج عليكم بهذا السعي. ولذلك يكون هذا الكلام ليس ابتدائيا وإنما هو وبالتالي يفهم على وجهه، يعني فرق بين أنك تبتدئ كلام وتقول لا حرج على من فعل كذا، وبين أن يكون الكلام جاء ليصحح فهما أو ليجيب على سؤال أو نحو ذلك، وهذا ينحل فيه إشكالات عنك في أمور كثيرة. وسيأتي إن شاء الله في الكلام على حديث الأعمال بالنيات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، القصر هذا هل هو على ظاهرة ولا في أعمال أخرى ما تحتاج إلى نية ويؤجر الإنسان عليها. بناء على هذا التفريق، الكلام الابتدائي الذي قاله الشارع ليقرر به أصلا أو معنى أو حكما، وبين الكلام الذي يكون تصحيحا لمفهوم أو جوابا على السؤال أو نحو ذلك، فهذا إذا فهمته بهذا الاعتبار فإنه يتكلم في كل مقام بما يناسبه، مثل قول الله عز وجل مثلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وفي محرمات أخرى. فهذا رد على المشركين حينما قالوا بتحريم أشياء من عند أنفسهم، ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت إنما عليك البلاغ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه البلاغ وعليه أيضا، وهو مبشر وليس منذر فقط، وهو معلم صلى الله عليه وسلم للناس، بين الأحكام وقدوة. نعم، وهو عبد من خيار عباد الله عز وجل، فقصره على هذا في مقابل كلام المشركين والمطالبة بأن يحول لهم الصفا ذهبا والمطالبات هذه، فرد عليهم فقال: إنما أنت منذر، فليس لقائلا يقول لا هناك مهام أخرى غير الإنذار، فهذا ما هو كلام ابتدائي جاء ليقرر به صفة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لا، إنما هو في مقابل موقف ليرد عليه ومطالبة من المشركين ودعاوى تكلفات. نعم،
ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين.
نعم، على كل حال طبعا سبق في الكلام على أصول التفسير مقدمة شيخ الإسلام في فوائد معرفة أسباب النزول أن ذلك يفيد في فهم المعنى، وقلنا إن ذلك على درجات، إذا كان أحد منكم يذكر قلنا أحيانا يتوقف المعنى عليه لا يفهم المعنى إلا به، وأحيانا ينحل به الإشكال، وأحيانا يكون معينا على الفهم يتضح به المراد، وأحيانا هو من باب الفضلة والزيادة فتفهم الآية من غير معرفة سبب النزول، فهو على مراتب. وهذا التفصيل هو لعله من أحسن ما يقال، وتجد من أهل العلم من يقول بهذا، يقول بقوالهم هذا في طرف وهذا في طرف أحيانا، فبهذا التفصيل. على كل حال هنا هذا مما قد يتوقف عليه فهم المعنى، ولو بقي الناس مع ظاهرها لربما فهموا أنه لا يجب عليهم. نعم، وعروة بن الزبير ليس عجميا بل هو عربي قح، ورجل من أهل النبوغ والفقه والعلم، فقهاء التابعين، ففهم هذا الفهم، فأحيانا يتوقف المعنى عليه، فهذا مثال على سبب النزول الذي يتوقف عليه المعنى، وإن أردت أن تنزل درجة تقول ينحل به الإشكال، ينحل به الإشكال. نعم، في سؤال.